بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
مع احتمال الوارد مع احتمال إرادة أن الحملة في ماله الحملة في ماله وأنه ملتزم به فإن الزعيم هو الكفيل والضامن وهما لغتان مطلق الالتزام ولم يثبت كونهما في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير. جواب الخامس عن هذه الآيات مؤذن يوسف قال من جاء به له حمل بعير وأنا به زعيم. قلنا شهيد ثاني في كتاب تمهيد القواعد قال هذه الآية لا يكون ثمرة نزاع بين جواز الاستصحاب حكم في شريعة سابقة في شريعة لاحقة وعدم جوازه. إذا قلنا لم يكن بين آية ورواية تدل بأن عوض الجعالة يجوز أن يكون مجهولا وزمان ما لم يجب جائز. من هذه الآيات إذا قلنا باستصحاب نستفيد هذين الحكمين من هذه الآية في شريعة الإسلام. إذا لم نجوز الاستصحاب لم يثبت الحكمان في زماننا. الشيخ أجاب بخمس أجوبة أربع أجوبة قرأنا بالأمس. هذا جواب خامس بأن يمكن مراد الله مؤذن مراد مؤذن يوسف كان من هذه الجملتين الزمان والكفانة اللغوية لا اصطلاحية. زمان الكفانة اصطلاحية فقهية شو؟ يعني الزمان عن الغير الالتزام عن جامع الغير منتهى في كفالة يضمن الكفيل يلتزم إحزارا غير المكفولة في المحكمة لا يكون ضامنا للمال. التزام بالمال ليس في الكفيل إلزام إحزار المكفولة في المحكمة وفي زمان شو التزام بالمال عن الغير. أما التزام اللغوي التزام على نفسه يعني من جاء بسراع المليك أنا ألتزم به حمل البعير أنا ألتزم لا عن جانب يوسف لا عن جانب الحكومة فهمتم؟ أنا ملتزم بحمل البعير فهمتم؟ وأنا الزعيم كان تأكيدا لجملة الأولى مفاد جملتين شيء واحد هو التزام بحمل بعيد. أنا الزعيم ربما يكون لدافع توهم الناس يتوهمون بأن حمل البعير في مال السلطان فهمتم؟ في مال السلطان هو مال السلطان ربما لا يصل إليه إلى من رفع سؤال مال السلطان لا يصل إليه هو يؤكد أنا به زعيم أنا به ملتزم لا دخل لك بالسلطان. المهم تجيب السؤال أنا أعطيك ملتزم لك بحمل البعير هذا معنى اللغوي ليس مربوط بمعنى اصطلاحي في الزمان والجعلاء فهمتم؟ هذا مو مربوط بجعلاء والزمان اصطلاحي أبدا. مع احتمال إرادة المؤذن أن الحمل في ماله الشخصي مو في مال السلطان، وأنه ملتزم بهذا المال. كيف تحمل؟ يعني مراده التزام لغوي. هذا المعنى صحيح، نقل الشيخ الأنصاري. نعم، فإن الزعيم معناه هو الكفيل والزامن، وما لغة مطلق الالتزام، سواء كان الالتزام بنفسه أو الالتزام عن الغير. الالتزام عن الغير كان زمانا وجعلا، أما الالتزام بنفسه كفاية وزمانا، الالتزام بنفسه ليس كفالا وزمان سلاحي. يكون بمعنى الالتزام، ولم يثبت كونها كون الكفيل والضامن في ذاك الزمان بمعنى اصطلاحي الزمان والكفالة. الالتزام عن الغير مو معلوم أن هذا المعنى كان معهودا معروفا في ذاك الزمان، ولم يثبت كونهما كفيل وضامن في ذلك الزمان حقيقة في الالتزام عن الغير. في معنى الاصطلاحي التزام عن الغير هذا المعنى لعل ما كان معروفا في ذاك الزمان. فيكون له حمل بعيد أنا به الزعيم شيء واحدا، يعني جملة بمعنى التزام الحمل البعيد في ماله الشخصي. لما كرر؟ لدفع التوهم. ربما يتوهمنا الناس بأن هذا الحمل البعير في مال السلطان، من يقدر أن مال السلطان يأخذ حمل البعير؟ دفعا لهذا التوهم يقول أنا به زعيم، أنا ملتزم بدفع، لا دخلك بالسلطان ومال السلطان. فيكون فقرة الثانية أنا به الزعيم تأكيد الظاهر الأولى، ظاهر الأولى بالتزامه بحمل بعير، هذا تأكيد دفعا لتوهم كونه حمل بعير من الملك، فيصعب تحصيل عن حمل بعير من مال الملك. هذا دفع هذا التوهم، قال أنا به ملتزم، لا دخل بالسلطان هو مال السلطان. المهم تجيب السؤال، أنا أعطيك حمل بعير. فهذه الآيات ليس ثمرة النزاع، ومنها من أمور من ثمرات قوله تعالى حكاية عن يحيى، وكان سيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. هذه الآيات سيدا وحسورا يعني أعزبا ما تزوج، نبيا من الصالحين، فإن ظاهره قوله تعالى يدل على متح يحيى بكونه حسورا يعني غير متزوج، ممتنعا عن مباشرة النزوان حتى التفسير حسور. حسور شو معناه؟ ممتنعا عن مباشرة النزوان. فيمكن حسب الآية أن يرجح في شر، يعني من آيات نفهم استحباب عدم التزويج. فيمكن أن يرجح في شريعتنا التعفف على التزويج، ترك التزويج في شريعتنا أيضا مستحب. لو لم يكن لنا آية ورواية دليل شرعي في الإسلام لأن ترك الزواج مستحب، استحباب ترك الزواج يفهم من هذه الآية. إذا جوزنا الاستصحاب حكم الشريعة السابقة يثبت في الإسلام استحباب ترك الزواج. أنتم؟ هذه الآية ثمرة، إذا قلنا بعدم جواز الاستحاضة يصبح هذه ثمرة. وفيه أن الآية لا تدل على إلا على حسن هذه الصفات لما فيه من المصالح والتخلص عما يترتب عليه، ولا دليل فيه على رجحان هذه الصفة على صفة أخرى. شيخ الأزهر يقول هذه الآية ليس ثمرة، لأن الآية لا تدل على استحباب وجوبا. لما نهاية ما تدل هذه الآية يتدل على حسن ترك الزواج لبعض المصالح الأخروية أو الدنيا بالنسبة إلا إلى كل شخص. بعض الأشخاص مشغول بالجهاد، مشغول بالتعلم زبح العلوم في خروج النساء، ما دام أنت مشتغل بطلب العلم الأحسن أن يكون غير متزوج، لأن غير متزوج يدرس أحسن من متزوج لقلة مشاكله. فهمتم؟ مصالح الأخروية دنيوية أو دنيوية تخلص من مسؤولية الزواج، من مسؤولية الزواج كثيرة، هذا يعني لأن لا يمكن أن يؤدي مسؤولية الزواج تماما، لذا يترك الزواج. إذا كان في ترك الزواج مصالح دنيوية وأخروية بالنسبة إلى هذا الشخص ترك الزواج حسن، نهاية ما يدل هكذا هذه المعنى هذا المعنى. ولا تدل هذه الآية بأن ترك الزواج راجع على ترك على الزواج، على الزواج ترك الزواج راجع يعني ترك الزواج مستحب، لا تدل على رجحان والاستحباب ترك الزواج، وهي لا تدل. فمثل تمدح زيدا بأنه صائم النهار قائم الليل، هذا يدل على حسن صوم في النهار وقيام في الليل بالنسبة إلى هذا الشخص بالنسبة إلى ذلك. أما لا يدل بأن صوم في النهار وقيام في الليل مستحب لكل شخص، الإفطار في النهار مرجوح، النوم في الليل مرجوح، هذا لا يدل، لأن ربما كان الإفطار في النهار يفطر في النهار لا يصوم لأنه عنده في الجهاد أو في مسائل مهمة يدرس، مع صوم لا يمكن أن يدرس. قائم في الليل ربما كان ترك صيام في الليل والنوم أحسن حتى يأخذ راحته وفي الصباح الباكر يطلع لخدمة مهمة، خدمة مهمة عنده خدمات اجتماعية مهمة أحسن وأصلح وأقوى من قيام الليل. فهمتم؟ فإذا مدحك زيدا بأنه صائم النهار قائم بالليل هذا لا يدل لأن قيام الليل وصوم النهار مستحب وراجع على تركه. وفيه في هذا القول في هذا الأمر ليس ثمرة، أن الآية لا تدل إلا على حسن هذه الصفة ترك الزواج لما فيه في ترك الصفة من المصالح الدنيوية والآخرية من المصالح والتخلص حتى الخاص على العام والتخلص عما يترتب عليه على هذا على تخلص عما يعني عن الزواج يترتب عليه أشياء يعني المسؤوليات التخلص عن مسؤوليات الزواج يترك الزواج وهو يعرف بأنه غير قادر على مسؤولية الزواج. ولا دليل في قوله تعالى على رجحان استحباب هذه الصفة ترك الزواج على صفة الإفراش الزواج. نار تدول صفة أخرى شو أعني المباشر للزواج، مباشر لبعض المصالح الأخروية. المهم يدل هذا الآية على حسن ترك الزواج بالنسبة إلى هذا الشخص فقط، أما لا على استحبابه المطلقة على كل شخص. والشاهد والدليل لأنها تدل الآية على هذا المعنى، فإن مدح زيد بكونها بكونه صائم النهار متهجدا قائم الليل لا يدل على رجحان هاتين الصفتين على الإفطار في النهار ولا ترك التهجد في الليل. لما ربما كان في النهار ترك التهجد في الليل أيضا حسن للاشتغال بما هو أهم منهما، فلذا لا تدل على استحباب أن صائم صوم في النهار وتهجد في الليل مطلقا. خلاص. ومنها قوله تعالى خذ بيدك ضغطا فاضرب به الآية، إنما دل على جواز مر اليمين على ضرب المستحق مئة بالضرب بالزر. هذا الآية موجود إلى قصة أيوب عليه السلام. أيوب زوجته خارج عن البيت تأخرت وأيوب زعل وحلف بالله بأن حينما تجيء مرأته يذبح بمئة صوت حينما جاء في المرأة وفهمت أيوب بأنها تأخيرها كان لأمور لصلاح مربوط بصلاح الأيوب لا لغرضها الشخصية، كان تأخيرها لأمر مربوط بالأيوب، تأثر أيوب لما زعل وقهر في غيابه هكذا ونذر أنه يغلبها أنه تأخر لمصلحة أيوب، لذا نزلت الآية على أيوب أنت يمكن وفاء بنذرك بهذه إلى شمراخ على عنقود النخل كل حبة تمر مربوط بخيط، إذا جمعت الرتبة هذه الشمراخ لها خيوط طويلة كثيرة ربما مئة ربما أكثر من الله سبحانه وتعالى قال وفاء لحلفيك تأخذ الشمراخ الذي مشتمل على مئة خيوط تضرب به زوجتك حتى وفيت بنذرك زرعته مئة صوت.
فهمتم؟
هذا الشمراخ يسمى بالزر this the Shemra, this this. يقول الله سبحانه وتعالى خذ بيدك ضرسا شراخا فذب به هذا وفيت بنذرك انما تدل انما دل آيات في جواز البر اليمين على ضرب المستحق مئة بضرب بالضرس الان في شريعة الإسلام ما كان آية ورواية على هذا المعنى. إذا حلف في الإسلام يذبه يذب امرأة بمئة ثور هل يجوز استصحاب هذه الحكم في الإسلام يذرب بشراخ له مئة خيط أم لا؟ إذا جوزت الاستصحاب يثبت بالإسلام، إذا ما جوزت ما يثبت هذا الأمر هذا الحكم. هذا ثمرة. شيخ الأنصاري قال فيه ماذا يخفى في رد هذا القول فيه ماذا يخفى ماذا يخفى شو؟ فيهما لعل هذا قال من خزايا الشخصية لأيوب النبي عليه السلام. مرسي قصة إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل الإبراهيم نام رعى في نومه أن يذبح إسماعيل لتفتيق الرؤيا ففديناه بذبح عظيم. عوض إبراهيم ذبح كبشا. فهمتم؟ هذا في شريعة الإسلام يجوز أن يساوي هكذا؟ لا. قضايا الشخصية لإبراهيم عليه السلام هذه أيضا من قضايا الشخصية لأيوب عليه السلام. هذا لا نستفيد منه في الإسلام. أنا حلفت أن أذنب امرأتي بخمسين ثور أخذ شمراخ وأذنب امرأتي بشمراخ يكون فيه خمسين خيط لا يبلغ الحلف. الحلف باقي في ذمتي. فهمتم؟ هذا لا يكون ثمرا. ومنها من الثمرات قوله تعالى حكاية عن شعيب. شعيب قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ومنها من الثمرات قوله تعالى أن النفس كتبنا لأول الآية كتبنا لأهل التوراة ما كان موجود أول الآية عندكم؟
لا
نعم ها؟ ما مشكلة أن هذا في شريعة موسى أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآيات. استدل بالآيات في حكم من قلع عين ذل وعين واحدة. فشوف في شريعة الأسلام الآن من قلع عينين لشخص ديتهما دية كاملة أم لا؟ من قلع عين واحد من عينين عليه نفس الدية. فهمتم؟ من يكون له عين واحدة من قلع عينه عليه دية كاملة لأن عينه واحدة بمنزلة عينين. فهمتم؟ من قلع عينا واحدة ذي عين واحدة يمكن أن يأخذ دية كاملة للمجرم من المسلم مجرم يمكن أن يقلع عينه الواحدة ويأخذ نسبة هدية للمجرم له خيار مخير. فهمت المسألة؟ أما في شريعة إصابت شكرا العين بالعين ربما يمكن إذا ما كان عندنا في عين الواحدة أنها تساوي عينين ما كان لنا دليل وجوزنا الاستصحاب يمكن أن نستدل بهذه الآيات القصاص عين لعين واحدة في مقابل عين واحد للمجرم لا الزيادة بعينين قلع عين شخص له عين واحدة بعين واحدة قصاصا يقلع عين واحدة من لعينين لا يجوز أن يأخذ نصف الدية أيضا أنتم هذه ثمرة لو جوزنا استصحاب العين بالعين لا يكون له دية زائدة إذا ما جوزنا لا يصير هذا الحكم هذا وفيه أن الحكم المسألة شيخ الأنصاري يقول هذا فرض غير واقع لأن في شريعة الإسلام آيات وروايات والعين بالعين والسن بالسن بالقصاص في الآيات والروايات نحو القصاص بكم كمن وكيفا بينا ما لنا حكم في القصاص ما بين حكم في الإسلام هذه الآيات مجرد فرض إذا لم يكن في الإسلام كان حكم عين واحدة بأنه يساوي العينين لا يساوي عينا واحدة فأنتم ولذا هذه الثمرة غير واقعية وفي هذا القول أن حكم المسألة حكم من قلع عين بعين واحدة من العمومات والخصوصات الواردة فيها في المسألة فلا ثمرة في الاستصحاب لا يحتاج إلى استصحاب ليس شيئا مشكوكا لنا نعلم بأن عين من ذي عين واحد تساوي عينين له خيار أن تقلع عين شخص يقلع عينه واحدة يأخذ نصف الدية له خيار نعم في بعض تلك الأخبار إشعار بجواز العمل بحكم السابق في الشرع السابق لولا المنع عن العمل فراجع في بعض الروايات هذه الروايات في باب القصاص إشارة إلى جواز العمل بشريعة سابقة هذا يستشم من جواز الاستصحاب في حكم الذي لم يكن ثابت للإسلام يجوز الاستصحاب حكم شريعة سابقة وفراجع وتأمل في هذه الروايات الأمر السادس قد عرفت أن يحصل
لا الله